الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العدد. بينا بالأمس بأنه في كل بلد إذا كان العوضان يباع بالكيل فبيعه بالكيل تام، وإذا كان يباعان بالوزن فالبيع بالوزن تام، وهكذا إذا كان يباعان بالعد فالبيع بالعد تام. وحيث أن البلاد تختلف فيما بينها، فبعض ما هو معدود في بلد موزون في بلد آخر، وبعض ما هو موزون في بلد مكيل في بلد آخر، فلهذا نجد أن الماتن قيد ذلك، قال فلا بد من اعتبارهما، يعني اعتبار العوضين بالمعتاد، يعني المعتاد في تلك المنطقة وفي ذلك البلد. وعلى هذا الأساس فلا بد في العوضين إذا كانا مكيلين أن يباعا كيلا، إذا كانا موزونين أن يباعا وزنا، وإذا كانا معدودين أن يباعا عدا، فلو خالف كان البيع فاسدا. لهذا قال فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العدد. طبعا في بعض البلاد تجدون بأنها بعض المبيع أو بعض الأنواع تباع وزنا وتباع عدا، أيضا متعارض أيضا يباع كذلك، بعضها يباع كيلا ويباع وزنا، أيضا البيع بهما يكون صحيح بما هو المتعارض والمعتاد في ذلك البلد. وعليه فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا به، أي بذلك المكيال المجهول. بينا بالأمس بأن المراد من المكيال يعني إناء ظرف خاص تعارف في ذلك البلد البيع والشراء فيه، كما أشرنا بالأمس قلنا أنه في بعض الأحيان مثلا يباع الحليب في إناء خاص لا ينظر إلى أنه وزنه كيلو أقل من ذلك أكثر من ذلك، الحليب الذي في هذا الإناء هذا يباع بهذه القيمة، هذا كيل بعد باعتبار أن الوزن غير منضبط. هسه الآن يمكن أن نجعل أي إناء كما يقول كالقصعة نجعلها كيلا ونشتري ونبيع بها، يقول لا بعد لا يجوز ذلك، وإنما المكيل المتعارف أو الكيل المتعارف الذي يباع ويشترى به. أما إذا كان المكيال مجهولا في ذلك البلد كقصعة كإناء، هذا الإناء مجهول أي مقدار من الحجم يأخذ، هذا بعد لا يجوز البيع والشراء على أساسه. كقصعة حاضرة وإن تراضيا به، وإن تراضى الطرفان البائع والمشتري بهذا المكيال المجهول. وبينا بالأمس لماذا؟ بأن التراضي لا يفيد هنا في صحة البيع، لأن الشارع يريد أن يرتب أحكام، فمن أراد تلك الأحكام لابد أن يأتي من الطريق الذي بينه الشارع. أما أنت تريد أن تتراضى مو بالقصعة، بالمجان أيضا تريد أن تعطي وتأخذ، لا علاقة للشارع بذلك. وإن تراضيا به وكذلك، ولا يجوز أيضا، فلا يكفي المكيل المجهول ولا يكفي الوزن المجهول أيضا. تارة أن العيار مشخص وزنه كيلو كيلوين عشرة أقل أو أكثر، وأخرى لا، أن ذلك الوزن مجهول لا يعلم أنه وزنه ثلاث كيلوات كيلوين ونصف
كيلو و800 غرام، 3 كيلوات وربع ونحو ذلك. قطعة من الحجارة إنسان يخمنها أنه هذه وزنها بين 3 إلى 3.5، ثم يريد أن يزن بها شيئا ويبيع ويشتري أمرا موزونا، يعني يباع بالوزن. يجوز أو لا يجوز؟ نقول أيضا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الوزن منضبطا، ولا الوزن المجهول، يعني ولا يكفي الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة، صخرة من الشارع يأخذونها ولكنهم يخمنان بأنه هذه وزنها يدور بين الكيلوين والكيلوين 500 غرام، 300 غرام مثلا، وإن عرف قدر تلك الصخرة تخمينا أيضا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون العوضان اللذان يباعان وزنا، لا بد أن يكون الوزن معلوما، لا أن يكون مجهولا إلا في بعض الاستثناءات التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. وإذا كان العوضان يباعان عددا أيضا لا بد أن يكون العدد ماذا؟ معلوما قدرا، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ مجهولا قدرا وإن كان معلوما تخمينا أيضا غير كافي. أنت تعلم بأنه هذا الإناء مثلا، هذا الإناء يأخذ 10 بيضات عادة، حتى إذا كبرت شوية البيضات تصل 9، إذا صغرت البيضات تصل ماذا؟ 11. وأنت يمكنك أن تبيع البيض، مع فرض أنه يباع عددا، يمكنك أن لو تملأ هذا الإناء كل 10، تملأ الإناء ثم تقول هذه 10، هذه 20، هذه 30، هذه 40، أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز، لاحتمال أنه ما واحدة منها 9، واحدة منها 11، إلا في بعض الموارد أيضا. ولا العدد المجهول، يعني ولا يكفي العدد المجهول طبعا فيما يباعان عددا، ولا العدد المجهول بأن عول على مليء اليد. افترضوا بأنه مقدار من الحبات، مقدار من الأمور التي تباع عددا، يملأ الإنسان يقول مليء اليد، خذ إنسان يملأ يده عادة من 3، 4، 5 أقل أكثر ونحو ذلك، بأن عول على مليء اليد أو عول على آلة، على إناء يجهل ما تشتمل عليه تلك الآلة، لا يعلم بالضبط، طبعا يجهل بهذا المقدار، يعني لا يعلم بالضبط أي مقدار يشتمل هذا الإناء، ثم اعتبر يعني البائع والمشتري العدد به، أي بواسطة تلك الآلة أو بواسطة ملء اليد ونحو ذلك. لماذا لا يجوز؟ يقول للغرر المنهي عنه في ذلك كله، لأنه مجهول، لأنه جهالة، عليكم السلام، لأنه جهالة، وإذا كان جهالة فيكون غررا، والغرر كما نعلم منفي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غرر، للغرر المنهي عن الغرر في ذلك كله، يعني في المكيال المجهول، في الوزن المجهول، في المعدود أو في العدد المجهول. الآن لو كان شيء يباع عددا فهل يجوز بيعه وزنا أو لا يصح؟ يقول أيضا يصح بيعه وزنا. لماذا؟ باعتبار أنه نحن نريد أن يكون المبيع منضبطا، ومن الواضح أن الوزن أكثر انضباطا ماذا؟ من العد. ولو باع المعدود وزنا، يعني باع ما هو معدود كالبيض، باعه من خلال بيعه من خلال الوزن كالكيلوات، صحيح البيع أو لا؟ يقول نعم، لأنه نحن إنما نقول لا بد أن يحسب العدد أو غير ذلك، لأننا نريد أن يكون المبيع منضبطا معلوما، ومن الواضح أن الوزن انضباطه ومعلوميته أدق من انضباط العدد. ولو باع المعدود وزنا صح، لماذا؟ لارتفاع الجهالة بالوزن، بل ربما كان أضبط كما هو واضح. أنت تذهب إلى السوق وتشتري بيض، وهذا البيض يمكن أن تشتريه عددا ويمكن أن تشتريه ماذا؟ وزنا. خب أيهما أضبط؟ من الواضح أن الوزن أضبط. لماذا؟ لأنه بحسب العد أنت تقول لك كل بيضة 10 طن أو كل بيضة درهم، ولكن هذه البيض من الواضح أنه بعضه كبير، بعضه صغير، بعضه متوسط. إذن أنت بحسب العد قد يكون ضرر إليك، وقد يكون ضررا بالنسبة إلى البائع ولكنه بالنسبة إلى الوزن بعد لا يوجد هناك لا جهالة بالنسبة إلى البائع ولا جهالة بالنسبة إلى المشتري. فلهذا قال وربما كان البيع بالوزن أغبط وأدق. ثم قال سؤال آخر، إذن بيع المعدود وزنا صحيح. سؤال آخر، بيع الموزون كيلا يجوز أو لا يجوز؟ يباع بالوزن كالحليب مثلا، الآن أنت لا تشتريه لا تشتريه بالوزن وإنما تشتريه بمكيال خاص، طبعا قد يقل عنه ببعض الكرامات قد يزداد تعلمون لأنه الحجم واحد ولكنه وزن الحليب قد يختلف، الحجم الذي يشغله لعله من حيث الحجم الحجم واحد ولكنه من حيث الوزن قد يختلف. أنت تستطيع أن تضع في إناء مقدار من الماء ومقدار من الدهن، ومن حيث الحجم واحد لو مو واحد، ولكن من حيث الوزن واحد لو متعدد، من حيث الوزن متعدد. هل يجوز بيع الموزون كيلا أو لا يجوز؟ مسألة خلافية بين فقهائنا. لماذا؟ قالوا لأن ما هو موزون لو بيع كيلا فإن الوزن أغبط من الكيل. إذن في هذه المسألة وهي بيع ما هو موزون بيعه بواسطة الكيل يوجد قولان، القول الأول أمكن الصحة، القول الثاني أنه لا ليس بصحيحين. هذا إذا كان المبيع موزونا وتريد أن تبيعه ماذا؟ كيلا بواسطة الكيل. أما لو عكسنا، لو كان المبيع يباع كيلا فهل يجوز بيعه وزنا أو لا يجوز؟ ها؟ هنا بعد لا خلاف أنه ماذا؟ يجوز، لأن الوزن أغبط من الكيل، وهذه الوزن أو العدد أو الكيل إنما هي طريق لتعيين المبيع ولبيان أن المبيع معلوم. ومن الواضح أن بيع المكيل موزونا أو وزنا هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه. فلهذا قال ولو باع الموزون كيلا، ما هو موزون ولكن باعه بواسطة الكيل، أو بالعكس لو باع المكيل وزنا يعني وباعه بواسطة الوزن. هنا يوجد قولان في هاتين الصورتين أمكن الصحة فيهما، يعني هم نقول بأن الطرد الأصل صحيح يعني بيع الموزون كيلا، والعكس صحيح يعني بيع المكيل ماذا؟ موزون. أمكن الصحة فيهما، هذه باع الموزون كيلا هي الأصل أصل مسألة، عكسها ماذا؟ بيع المكيل ماذا؟ وزنان. الاحتمال الأول أنه نقول بالصحة فيهما للانضباط، هذا التعليل بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ لهما معا، ولكنه يمكن أن يجعل تعليلا لهما بهذا النحو، التفتوا، وهو أنه في النتيجة نحن نريد الانضباط. خب المكيل منضبط ومو منضبط؟ منضبط ولكنه أقل انضباطا من الموزون، وإلا المكيال أيضا منضبط ولكنه أقل انضباطا من الموزون. إذن كلاهما يوجد فيه انضباط، هم في الوزن يوجد انضباط ومضبوط، وهم في الكيل يوجد انضباط ومضبوط. إذن هذا تعليل يكون لهما معا يعني للمسألتين. ورواية وهب عن الصادق، يعني الدليل الأول انضباط، الرواية الثانية التي هي ضعيفة بحسب الظاهر، ورواية وهب عن الصادق عليه السلام. ثم يقول ورجحه في سلم الدروس، الشهيد الأول هنا قال أمكن، ولكنه في كتابه الدروس في باب بيع السلم والسلف رجح صحة البيع فيهما، مو أنه أمكن، يعني قال متساوي يصح، وقد يقول شخص لا يصح، هناك رجح في كتاب الدروس. هذا القول الأول. القول الثاني ويحتمل صحة العكس، العكس ما هو؟ بيع الوتيم كيلي موزونا، قلنا هذا. ويحتمل صحة العكس للطرد، مراد من الطرد يعني الأصل، قد يسمى طردا الأصل، وقد يسمى عكس صلعة الذي هو الأصل أيضا. ويحتمل صحة العقد يعني بيع المكيل وزنا، واللقطر يعني بيع الموزون كيلا. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال لأن الوزن أصل للكيل وأضبط، يعني أن الوزن أضبط من الكيل. ومن هنا يأتي هذا الفرق، التفتوا هذا الفرق، وهو أنه إذا كان عندنا طريقان، يوجد عندنا طريقان وكلاهما منضبط، ولكن أحدهما أضبط من الآخر، الشارع يريد الأضبط أو يكفي الانضباط. نحن فرانا أن البيع بالكيل منضبط، الكيل منضبط وغير منضبط، منضبط. الوزن منضبط أو غير منضبط، منضبط. ولكن الشارع إذا دار الأمر بين المنضبط والأكثر انضباطا، يريد الأكثر أو لا يريد الأكثر، خب هذه لابد، الذي يقول يريد الأكثر انضباطا لابد أن يقيم دليل، وإلا هو مو جزاف لأنه بحسب وجداني أنه لا يريد، لا لابد نقول أن الشارع يريد الأكثر انضباطا. إذا دار الأمر بين أمرين كلاهما منضبط ولكن هذا أكثر انضباطا من هذا، وفي المقام هكذا، المفروض أن الكيل منضبط وأن الوزن منضبط ولكن الوزن أضبط من الكيل، فهل يريد الشارع الأضبط أو لا يريد الشارع الأضبط؟ قال طبعا بمعنى يريد، مو بمعنى يستحب، لا يريد يعني بالنحو الذي لو جاء بالمنضبط ولم يأتي بالأضبط لكان البيع ماذا؟ فاسدا. ها بهذا المعنى أقول يريد أو لا يريد، يعني لو جاء بالكيل مع أنه كان يمكن الوزن فهنا ماذا؟ نقول أن البيع فاسد، هذا يوجد عليه دليل أو لا يوجد. طبعا المسألة كما تعلمون خالية من الدليل الروائي، وإنما بعد راجع إلى استنباط المجتهد لمعرفة واستنباط القواعد الفقهية لمعرفة أن الشارع هنا يريد هذا بالنحو الذي لو قام بعكسه كان البيع باطلا أو لا. يقول لأن الوزن أصل للكيل وأن الوزن أغبط من الكيل وإنما عدل إلى الكيل. طبعا هذا الوجه الأول الذي يذكره الماتن وجه استحساني، لأن الوزن أصل للكيل إذن يجوز بيع المكيل موزونا ولا يجوز العكس، هذا استحسان. الوجه الذي يذكره الشارع هو الوجه الدقيق وأضبط منه، وهو أن الوزن أضبط من الكيل، فلا معنى للعدول من المنضبط إلى الأكثر من الأضبط إلى الضابط أو المنضبط. خب وأضبط من، لعد لماذا يعدل على إلى الكيل؟ قال وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا، من باب التسهيل لا غير. ولو شق العدد، خب افترضوا بأنه الآن واحد يريد يشتري بيض مولانا والبيض هما تباع ماذا؟ عدا. هسه يريد يشتري لمولانا فد مليون بيض بلي أو الجوز مثلا، أحسن، أو الجوز مثلا أو البيض مثلا، يريد يشتري بيض الآن أو يشتري الجوز مثلا، وافترضوا أن الجوز يباع ماذا؟ يباع عدا. الآن مولانا يروح يقعدون مولانا فد 30-40 واحد و50 واحد فد أسبوعين وثلاثة وشهر، هي يعدون الجوز ويعدون البيض، يعني شلونك؟ فلو كان العد شاقا، هذا تعبير من الفقهاء، تعبير آخر لو كان العد متعذرا، أصلا ما يمكن له، ما يمكن، فهل يجوز بيع المعدود كيلا أو لا يجوز؟ يقول نعم، وهو أنه نأتي بمكيال معين، بإناء معين، بظرف معين، ثم نضع فيه عددا، ثم نملأ ذلك المكيال، ثم نعد ذلك المكيال، فنرى أنه يأخذ إشجال 1000، يأخذ 100، ثم نملأ المكيال ونقول هذه 100 ثانية، هذه 100 ثالثة، هذه 100 رابعة. خب من الواضح أنه بعض الأحيان قد لا يستوعب 100، يستوعب ماذا؟ 98، وبعض الأحيان قد يستوعب أكثر من 100 فيستوعب ماذا؟ 105. هذا المقدار من العدد مغتفر أو غير؟ هذا المقدار من الاختلاف والتفاوت مغتفر أو غير مغتفر؟ قال نعم مغتفر ولا محذور فيه، ولكن بشرط أن يكون العد ماذا؟ بشرط أن يكون العدو شاقا أو بشرط أن يكون العدو متعذرا ولو شق العدد في المعدود. هسه إما لكثرته بل إيه ولو شق العد مو العدد ولو شق العد يعني لا يمكننا أن نعده ولو شق العد في المعدود لكثرته أو لضرورته مو كثير ولكنه أنا ما عندي وقت الآن عندي ضرورات كثيرة وما عندي وقت ولو في نصف يوم أجلس وأعد هذا الجوز أو هذا البيت أو لضرورة اعتبر مكيال خذ مكيال معين ونسب الباقي إلى ذلك المكيال يعني كيل معدن كيل واحد نعده فنراه أنه 100 ثم نملأ ذلك المكيال ونقول هذه 100 ثانية 100 ثالثة 100 رابعة إلى 1000 و2000 وأكثر. واغتفر التفاوت الحاصل بسبب المكيال أو بسبب هذا الكيل. حتى في المقابل أيضا نفس المسألة عندنا وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما. افترضوا بأنه يوجد عندنا شيء موزون والآن لا نستطيع أن نوزنه لأنه ما عندنا فد عيار مولانا يزن لنا 50 كيلو 100 كيلو احنا فقط كل مرة نريد أن نوزن أو 1000 كيلو أو أطنان نوزن لا يمكن ولكنه يوجد عندنا فد مكيال معين مرة واحدة نزن هذا ثم نملأ المكيال نقول هذه 10 كيلوات هذه 20 كيلو هذه 30 كيلو هذه 50 يمكن أو لا يمكن. يقول بل إذا كان أيضا متعذرا أو شاقا يمكن استبدال أحدهما بالآخر. وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما. هنا عبر التفتوا جيدا عبر الماتن قال شق العد ولكنه في بعض عبارات الفقهاء قال وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد مو أن يكون التعد شاقا ولكن ممكنا لا لابد أن يكون العد غير ممكن عادة والاكتفاء وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد إلا أنه الشارع يقول خب أيهما ترجح أن يكون العد شاقا أو متعذرا يقول لا والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف هنا في المتن أولى مما عبر به كثير من الأصحاب بل أكثر من ذلك. التفتوا هذا يريد أن يشير للمطلب وهي القاعدة التي أشرنا إليها بل لو قيل بجوازه مطلقا سواء كان متعذرا أم لا سواء كان شاقا أم لا نحن نبيع المعدود ماذا؟ كيلا لا محظورا. لماذا؟ يقول لأنه يوجد انضباط في الكيل أو لا يوجد. نعم ويوجد هناك اختلاف بسيط جدا هذا مغتفرون. وبل لو قيل بجوازه مطلقا يعني بجواز بيع المعدود كيلان مطلقا لماذا؟ أولا لزوال الغرض والجهالة وحصول العلم بذلك. تقول يوجد تفاوت يقول هذا المقدار من التفاوت مغتفر واغتفار التفاوت كان واغتفار التفاوت هذا بل لو قيل جواب لو كان حسنا. ثم يقول وفي بعض الأخبار أيضا دلالة على ما قلنا وهو أنه لا يشترط أن يكون العد متعذرا أو أن يكون متعسرا. المسألة السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة يجوز الابتياع تارة نأتي إلى شيء متساوية الأجزاء كما نأتي مثلا إلى مخزن نعلم أنه يوجد فيه 10 أطنان من التمر 10 أطنان من الشنط وأجزاؤه متساوية غير متساوية نعم حبوب هذه أو طحين هذا أو حنطة هذا ومن الواضح بأنه أجزاؤه متساوية أنت يمكنك أن تشتري من هذا المخزن المعلوم المعلوم يمكنك أن تشتريه جميعا يمكنك أن تشتري منه 10 كيلوات يمكنك أن تشتري نصفه ربعه فإذا يجوز ابتياع جزء ولكنه بشرط أن يكون معلوم النسبة ربع نصف خمس إلى غير ذلك. هذه أين؟ في الأجزاء المتساوية. وفي الأجزاء غير المتساوية أيضا يقول يجوز لا محظور فيه، ولكن بشرط أن يكون الأصل معلوما، أما إذا كان الأصل مجهولا فلا يجوز. طبعا في هذه المسألة توجد صور متعددة جدا كثيرة جدا، هنا فقط يذكر منها الشارح تبعا للماتن يذكر 10 صور فقط، وإلا صور المسألة كثيرة جدا. طبعا في تلك الأزمنة واقعا كانت محل الابتلاء هذه المسألة، لأنه قضية الوزن وأنه في كل مكان يوجد وزن، هذه لم تكن متعارفة في تلك الأزمنة. الآن أنت تذهب تجد بأنه في كل مكان في كل صغير وكبير يوجد عندك ماذا؟ توجد عندك آلات تستطيع أن تضبط المذيع من حيث العاد، من حيث الوزن، من حيث الكيل ونحو ذلك. هذه المسألة في تلك الأزمنة كانت محل الابتلاء، ولكن على طريقة فقهنا كما تعلمون أنه كل مسألة لو طرحت مرة إذا تبقى في تاريخ الفقه إلى قيام الحجة سلام الله، تبقى خلص. ولما هذه طرحت المسألة لأنه كانت توجد لها حاجة، الآن انتفت عنها الحاجة، بعد لا توجد لها حاجة، لا، حيث أنها مسألة وجاءت في الفقه إذا لابد للفقيه أن يبحثها أولا بحثا مفصلا، وأن يكتبها في الرسالة العملية ماذا؟ أيضا ثانيا. على أي نحو، قال يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة كالنصف والثلث مشاعا. حتى هذه معنى مشاع وهو الكلي بالمعين أو الفرد المنتشر، بيانه سيأتي بعد ذلك بأنه ما معنى المشاع وما معنى الكلي في المعين، بحثه سيأتي. الكلي في المعين ما هو، والفرد المنتشر الذي نسميه المشاع ما هو. كالنصف والثلث مشاعا، فذلك الذي بيع نصفه أو ثلثه أو ربعه أو أقل أو أكثر تساوت أجزاؤه كالحبوب والأدهان، أو اختلفت أجزاؤه كالجواهر والحيوان، ولكن بهذا الشرط، إذا كان الأصل معلوما، بشرط أن يكون أصل المبيع معلوم، وهو أن هذا المخزن يوجد فيه 10,000 كيلو، أو عدد هذا القطيع هو كم؟ 1,000 رأس، أو إلى غير ذلك. إذا كان الأصل معلوما بشرط هذا الشرط الأول، فيجوز ابتياع جزء معلوم النسبة، الثلث، النصف، سواء تساوت أجزاء الأصل أم اختلفا، كالجواهر والحيوان. إذا كان الأصل الذي بيع جزءه كالنصف والربع معلوما، بما معلوما بأي شيء؟ تقول إما إذا كان مكيل فلا بد يكون معلوما بالكيل، إذا كان موزون فلا بد أن يكون معلوما بالوزن، إذا كان معدود فلا بد أن يكون معدود معلوما بالعد، إذا كان مبيعا بالمشاهدة فلا بد أن يكون معلوما بالمشاهدة، كل من بحسبه بعض. ونحن ضربنا مثال الوزن، هذا إذا كان المبيع الأصل يباع ماذا؟ وزنا. إذا كان يباع كيلا فلا بد أن يعلم كيله، إذا كان يباع عددا فلا بد أن يعلم عدده، إذا كان يباع مشاهدة فلا بد أن يباع ماذا؟ لا بد أن يكون معلوما من حيث المشاهدة. كالأراضي مثلا، الأراضي عادة، طبعا في تلك الأزمنة مو في هذا الزمان، في هذا الزمان ولا حتى السنتيمترات لم تحسب، لا بالمشاهدة، يقول هذه القطعة من الأرض قيمتها كذا، وهذا معناه بيع ماذا؟ بواسطة المشاهدة. بس كم متر؟ لعله 100، لعله 110، لعله 80. خب الأراضي لم تكن لها مثل هذه القيمة التي في زماننا مثلا، فكانت تباع الأراضي ماذا؟ بالمشاهدة. أما لعله في زماننا بيع الأرض بالمشاهدة فيه تأمل، لأنه جهالة. إذا كان الأصل الذي بيع جزءه معلوما، معلوما بأي طريق؟ بما يعتبر في ذلك الأصل من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة، هذا أصل المسألة، فيتفرع عليه، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة. المراد من الصبرة كما أشرنا كومة، ولكنها هذه الكومة تكون بشرط أن تكون معلومة من حيث الوزن مثلا. هذا المخزن، الآن تدخل أنت إلى المخزن تجد بأنه مقدار كثير من الحنطة، مقدار كثير من الأرز، هنا تارة معلوم وأخرى ماذا؟ مجهول. الآن بحثنا أي في أنه معلوم من حيث الوزن، هذه الكومة التي أراها أمامي هذه وزنها 10,000 كيلو، 10 أطنان. الآن أشتري منها ماذا؟ نصف، أشتري منها ربع، أشتري منها خمس ونحو ذلك. فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة، معلومة من حيث المقدار، ومعلومة من حيث الوصف، ومعلومة أيضا من حيث الجنس كما أشرنا إليه بالأمس. هذا مثال لما تساوت أجزاؤه الأصل. أما ويصح نصف بيع الشاة المعلومة بالمشاهدة، التفتوا جيدا، هذا تساوت أجزاؤه لو اختلفت أجزاؤه بعض، من الواضح أن الحيوان من الذي اختلفت أجزاؤه. ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة، يرى هذه الشاة يقول أشتري نصفها، أو المشاهدة أو المعلومة بالوصف يصفها أنها كذا وكذا 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 وكذا. طبعا الحيوان عام كما تعلمون وكما سيأتي، من الغنم والبقر و و و ومن العبيد كما سيأتي، لأنه سيأتي بعد ذلك أنه بيع الحيوان أعم من أناسي وغير الأناسي. قال ونصف الشاة المعلومة إما بالمشاهدة أو معلومة بالوصف. أما فلو باع شاة غير معلومة، يعني غير معلومة بالمشاهدة وغير معلومة ماذا؟ بالوصف. هذا الذي قال له أنا عندي قطيع من الشياة عدده 100، أبيع منها 5 لك. طبعا هو لم يرها، وإنما فقط يعلم أنه عنده 100 شاة، بس يشتري واحدة. وافترضوا أن الشياة جميعا من حيث القيمة قيمتها واحدة، ولكن لم يشاهدها ولم توصف له، يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ يقول لا، لأنه لا توجد مشاهدة ولا يوجد ماذا؟ علم بالوعاص. ولو باع شاة غير معلومة، يعني غير معلومة بالمشاهدة ولا الوصف، من قطيع بقلة، وإن علم عدد ما اشتمل عليه من أشياء. فتشوفوا هذه المسألة واقعا من المسائل الابتلائية. أنت كثير من الأحيان تذهب وتشتري حاجة من صاحب الدكان والحاجة غير موجودة، ولكنه أنت تشتريها بحسب المواصفات الموجودة العالمية لذلك الجهاز. حتى إذا اختلت تلك المواصفات، اختلت، يصح أو لا يصح هذا البيع ولا يصح؟ أنت لم تشاهد ولم يوصف لك، ولكنه اعتمادا على أن هذا الجهاز من الشركة الكبائية هذه مواصفاته. الآن من الناحية العملية هذه المسألة ابتلائية، ولكنه أنت عندما تأتي إلى الرسائل العملية أو تأتي إلى الكتب الفقهية، بعد إحنا نبحث وين؟ في غنم وشاة وبقر وأناسي وحيوان، وهذا اللي نبحث، مع أنه نفس الضوابط يمكن تطبيقها ماذا؟ على هذه الأجهزة اللي الآن هي محل الابتلاء. ما لدي أقول هذه مو محل الابتلاء، هذه محل الابتلاء، لكن ليه فقط هذه محل الابتلاء؟ ولكن لأن الفقه المتعارف منصب على هذه الأمثلة، أنت تجد في الرسالة العملية أيضا هذه الأمثلة تأتي، لا تأتي أمثلة أخرى. بالنسبة إلى المكلف ماذا يفعل؟ يستطيع أن يطبق أو لا يستطيع؟ إلا أن يكون نصف مجتهد حتى يستطيع أن يطبق. المكلف العامي لابد أن يكون لا أقل نصف مجتهد حتى يستطيع أن هذه المسألة التي قرأها هنا في الرسالة العملية يستطيع أن يطبقها عندما يشتري مثلا جهاز فيديو. ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطلة، وإن علم عدد ما اشتمل عليه ذلك القطيع من الشياة، وفرضنا تساوت أثمان تلك الشياة، لجهالة عين المبيع. هذه مسألة. إذا كانت الصبرة معلومة قدرا ووصفا، فمن الواضح أنه يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة. أما لو فرضنا أن الصبرة لم تكن معلومة قدرا ووصفا، كانت مجهولة، لا نعلم أن هذه الصبرة 10,000 كيلو، 20,000 كيلو، 30,000 كيلو، أقل أو أكثر، يجوز الشراء منها أو لا يجوز الشراء منها؟ يقول نعم، إذا كان المبيع معلوما يجوز. أنت تقول أن أشتري من هذه الصبرة المشاهدة أمامي، أشتري منها 10 كيلو، يمكن أو لا يمكن؟ لأن المبيع معلومون. ولو باع قفيزا، قفيز وزن معين، اما 18 كيلو او 27 كيلو، اختلاف اكو وزن القفيز. ما هو القفيز؟ 10 كيلوات، 20 كيلو، 30 كيلو، مو مهم عندنا. المهم انه اشترى وزنا معينا معلوما مقدرا من هذه الصبرة غير المعلومة. ولو باع قفيزا من صبرة صحة، تارة ان الصبرة معلومة المقدار فبها ونعمل، واخرى لا تكون معلومة المقدار، وان لم يعلم كمية الصبرة، ان هذه الصبرة، هذه الكومة الموجودة امامي، 1000 كيلو، 2000 كيلو، 3000 كيلو، هذا لا يضر بصحة البيع. لماذا لا يضر؟ قال لان المبيع مضبوط المقدار. المفروض ان القفيز مضبوط او ليس بمقدار، نعم، والمفروض ان البائع باع هذا المقدار، من باع القفيز بهذا الثمن، والمشتري ايضا اشترى قفيزا، لان المبيع مضبوط المقدار. خب سؤال، وهو انه انت عندما تقول انا اشتري منك قفيزا، حسنا انت لعلك تقول اشتري منك 100 قفيز، ولعلك تقول اشتري منك ماذا؟ 1000 قفيز، او البائع يقول لك ابيعك 1000 قفيز، هل يشترط ان يكون البائع عالما بان هذا المبيع، هذه الصبرة تحتوي على ذلك المقدار من القفيز، او لا يشترط؟ لعله يبيع 1000 قفيز ولكنه هذه الصبرة جميعها كم هي؟ 100 قفيز. فهل يشترط ان تكون الصبرة بمقدار المبيع او لا يشترط ذلك؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول لا بد لي ان يكون ذلك الذي تشتريه، هذه الصبرة، فيها هذا المقدار من القفيز الذي تشتريه او يبيعه البائع. وقول اخر يقول لا يشترط ذلك، ان كان بحسب ما اشتريته وباعه البائع فبها ونعمه، وان لم يكن كذلك يحصل لك خيار تبعض الصفقة. قال وظاهره، ظاهر كلام الماتن في اللمعة، وظاهره الصحة، وان لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع. لا يشترط ان يكون يعلم بان هذه الصبرة تشتمل على ذلك المقدار الذي بيع لزيد مثلا. حتى الآن فإن نقصت، هو اشترى 100 قفيز، وإذا تبين أن هذه الصبرة 80 قفيز، فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود منها بالحصة، يقسم، لأن المفروض متساوية الأجزاء مثلا، يقول للموجود منها بالحصة، اي بحصة الموجود من الثمان. هو اشترى 100 قفيز ويوجد 50 قفيز، اذا هنا يسترجع ماذا؟ نصف الثمان، اي بحصته من الثمان. طبعا وان اختلفت الاجزاء بينا فيما سبق الطريقة كيف انه يقسم الثمن، وبين الفتح، لان المفروض هو كان يحتاج 100 قفيز وانت تريد ان تعطيه ماذا؟ 50 قفيز. يمكنه ان يباع، يقول له خيار تبعض الصفقة يختار الفاسق، وبين الفسخ لتبعض الصفقة. هذا القول الأول، وهو أنه يصح ولكن يوجد له خيار تبعض الصفقة، يعني للمشتري. واعتبر بعضهم العلم باشتمال الصبرة على المبيع إما هذا أو إخبار البائع به، أو أخبر البائع بأنه هذه الصبرة تحتوي على هذا المقدار المبيع، أو إخبار البائع به. وإلا أما إذا لم يخبر أو لم يعلم لم يصح. وهذا القول الثاني يقول عنه الشارح هو قول حسن، وهو أنه لا بد أن يكون الصبرة إما يوجد علم باشتمالها على المقدار المبيع، وإما يخبر البائع بذلك، وهو حسن. ثم يتنازل قد مقدار قليل، يقول نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب ايضا لكان كافيا. هسه البائع لا يعلم ان الصبرة مشتملة على تمام المبيع، ولكن يظن ظنا غالبا ان الصبرة مشتري على ماذا؟ على ما يريده المشتري من المبيع، من 100 قفيز مثلا او 50 قسيس يقول لكم كافي. فإن ظهر أنه مساو فبها ونعمل، وإلا فيوجد له خيار تبعض الصفقة. يقول نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمال الصبرة على المبيع كان متجهان. هسه فإن كان مشتملا فبها ونعمل، وإن لم يكن مشتملا ويتفرع عليه ما ذكره أيضا، يعني إن لم يكن مشتملا فأيضا يوجد بين الإمضاء بالحصة وبين الفسخ خيار تبعض الصفقة. واعلم أن أقسام بيع الصبرة 10، ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما. يقول هذه الأقسام 10 جميعا جاءت في عبارة المس، ولكن جاء بعضها بنحو المنطوق وجاء بعضها بنحو المفهوم. هسه الآن نحن نشير إلى الأقسام 10 ثم نرجع إلى عبارة المثل لنستخرج منها كيف أنه هذه الأقسام في سطر نصف هي جميعا موجودة منطوقا ومفهوما. يقول وجملة هذه الأقسام وخلاصة هذه الأقسام 10 أن الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار، كما لو علمنا أن هذا المخزن يحوي 10,000 كيلو من التمن أو الحنطة، وإما أن تكون الصبرة مجهولة المقدار لا نعلم أي وزن لها مثلا. فإن كانت الصبرة معلومة المقدار توجد صور 5، هذه الصور 5 4 منها صحيحة وواحدة منها باطلة. أما الصور الصحيحة التي يصح البيع فيها في صورة كون الصبرة معلومة المقدار، يقول صح بيعها أجمع. يقول هذه الصبرة التي مقدار وزنها 10,000 كيلو أبيعها 10,000 درهم أو 10,000 دينار انتهت. حتى كل كيلو بدرهم، كل كيلو بدينار، لا 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 أبدا. هذه الصبرة التي تراها أنت أمامك الآن مشاهدة لك ووزنها 10,000 كيلو أبيعها جميعا 10,000 دينار. هذه الصورة الأولى، ولا إشكال ولا شبهة ولا ريب في صحة هذا البيع، لأن المبيع معلوم، الثمن معلوم، العوضان كلاهما معلوم ولا محذور. صح بيعها أجمع، هذا الأول. وصح بيع جزء منها معلوم مشاع، يقول أبيع نصفها ربعها كذا بكذا مبلغ، وهذا أيضا لا إشكال فيه لأنه هي الصورة التي ذكرها في المتن. صح بيعها وصح بيع جزء منها، ولكن معلوم، هذا الجزء معلوم، ولكن بنحو الإشاعة. بل قلت بأنه سيأتي بعد ذلك ما معنى الإشاعة وما هي الثمرة المترتبة على ذلك. الصورة الثالثة وبيع مقدار كقسيز تشتمل تلك الصبرة على القسيز 10,000 كيلو، يقول أشتري منها 100 كيلو، يصح أو لا يصح؟ والمفروض أنك تعلم أن وزن هذه الصبرة 10,000 وأن المبيع ما هو 100. الصبرة تشتمل أو لا تشتمل؟ بلي، إذن هذا القدر المتيقن أن البيع أيضا صحيح. وبيع مقدار كقسيز تشتمل الصبرة عليه، أي على ذلك القتيل. وبيعها، يعني بيع الصبرة، ولكن مو بيعها بثمن كذا، بيعها كل قتيل بكذا. شنو فرق هذه الصورة الرابعة عن الصورة الأولى؟ هناك قال بيع الصبرة بكذا، هنا لا، يقول بيع كل كيلو بكذا. والمفروض أنك تعلم أن وزنها هذه الصبرة معلومة 10,000 كيلو، إذن كل كيلو درهم، إذن 10,000. من حيث النتيجة واحدة، ولكنه تارة تقول هذه الصبرة بما هي معلومة من الوزن أبيعها بكذا، وأخرى تقول كل كيلو أبيعه بكذا. وبيعها يعني بيع الصبرة، فإذا المبيع معلوم أو غير معلوم. التفتوا جيدا، أريد أن أميز هذه الصورة الرابعة عن الصورة الخامسة التي البيع يكون فيها باطل. وبيعها، إذا المبيع هنا ما هو؟ الصبرة، والصبرة معلومة أو غير معلومة؟ نعم معلومة، إذا يصح البيع. أما الصورة الخامسة لا بيع كل قسيز منها بكذا. الصورة الخامسة لا تقول له أنه أبيعك هذه الصبرة بعشرة آلاف درهم، الصورة الأولى، ولا تقول أبيعك هذه الصبرة ولكن كل قفيز بكذا، وإنما تقول له أبيعك كل كيلو بكذا. تقول شنو فرق عن السابق؟ أقول ها فرقها، هنا المبيع الصبرة لو المبيع القفيز، القفيز لأنه مو بيعها، مو بيع الصبرة، بيع كل قفيز. واضح صار؟ وأنت معلوم لك كم قفيز تريد تشتري أو مو معلوم؟ إذا كان معلوم خد خلنا عين الصورة الثالثة. أما إذا كان غير معلوم عدد القفيز الذي تريد أن تشتري، فالمبيع معلوم أو غير معلوم، فتكون جهالة فتكون باطل. هذا صار فرق واضح بين الصورة الرابعة والخامسة والثالثة. ها؟ الجهالة مو بالصبرة، الجهالة في عدد القفيز. الصبرة معلومة، قفيز كل كيلو أيضا معلوم، ولكن كم قفيز تريد؟ هذا مجهول. ملي؟ هسه إن شاء الله أنتم في رسالتكم العملية اكتبوا فيكم هيك. فقط سؤالنا هذا، يشترط أن يكون المبيع معلوم أو لا يشترط؟ ها؟ جيد. المبيع هنا الصبرة؟ لا. المبيع هنا ماذا؟ عدد القفيز، وعدد القفيز معين أو غير معين؟ غير معين، فيكون المبيع مجهول. كم قفيز؟ أحسنتم، إذا المبيع مجهول جزاكم الله خير. هو هذا مرة أنت من الأول تقول له أنا أشتري عشرة مئة قفيز من هذه الصبرة، وتعلم أنه الصبرة تشتمل عليه، هذه الصورة الثالثة صارت. ومرة تقول له مولانا أشتري منك كل قفيز بكذا، كم كيل؟ كم قفيز؟ يقول مولانا سأوزن أنت وبعدين الله الله كريم. هذا المبيع مجهول هنا لو معلوم؟ مجهول، فيكون مشمولا للا غرار. إذا التفتوا، هذه وبيعها كل قفيز، هنا المبيع ما هو؟ الصبرة وهي معلومة. أما وبيع كل قفيز، هذا بعد القفيز، ماذا عدد القفيز؟ غير معلومين. التفتوا العبارة لأنها لطيفة، لا بيع كل قفيز منها بكذا. جيد جدا. ايش قد جلبك تريد؟ انا بدي اقول لا لا لا، بيع وشراء صار لو ما صار؟ اذا ما صار وما عندنا مشكلة، كم من الوزن؟ قل له هذا ايش قد، يقول لك 100 كيلو، قل له اشتري 100 كيلو. ها صارت الصورة الثالثة، كم كيلو تريد؟ لا ياهو. جيد جدا، تشري هذا الكيلو تمام. الان بيع وشراء صاير لو ما صاير؟ فعل فرضك بعد البيع وشراء ما صاير، تقول لي بابا اوزن لي اياه من هذا، هذا معناه انه الصبرة بعدها مو معلومة. المفروض ان الصبرة معلومة والقفيز ايضا معلوم. انت تريد تسوي معاملة، اقول لك مولانا كم قفيز تريد؟ تقول ما ادري كم قفيز اريد، الان اشتري منك عددا، يا عدد تقول مو معلومة سأوزن له بعدين. ما التفتت يا اخي. اذا لا لا ما ملتفت، لو ملتفت هذه لانه هو الشهيد الثاني همتنا، مولانا مو بقال، الشهيد الثاني على كل من اعلام الطائفة، ده يميز بين الصورة الرابعة والخامسة والثالثة. خب هذا اللي انت تقول خذ يرجع على الصورة اما الرابعة واما الثالثة. نعم احنا نريد الصورة نسوي صورة خامسة، هاي الصورة الخامسة نقدر نسويها او لا؟ اوضحها غدا الحمد لله رب العالمين.